بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله. يبدو أن أهم شيء الذي لا بد من التركيز عليه لاستنباط حكم هذه الصور الثلاث التي طرحها أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في مسألة اتباع رأي أهل السنة في تعيين الهلال وتعيين يوم عيد الأضحى ويوم عرفة في الحج، أهم شيء لابد من معرفة حدود دلالة موثقة أبي جارود. أما الدليلين الآخرين فلا يمكن الاعتماد عليهما إلا في حدود ضيقة، وذلك لأنه أما دليل السيرة فهي من الأدلة اللبية ولا يمكن معرفة حدودها سعة وضيقان، وهل تشمل حالة ما إذا لم يبتل المكلف بالتقية بالمعنى الأخاص، وإنما لأجل المدارات العامة، هل السيرة كانت قائمة وغير مردوعة أو لا، وهل تشمل حالة اليقين بعدم مطابقة رأيهم للواقع. فمثل هذه التشكيكات قد تثار حول سعة دائرة ما يستفاد من دليل السيرة. وأما دليل اللفظي الذي ذكرها الأصحاب في التقية، الأدلة العامة للتقية، خب تختص بصورة ما إذا تواجدت خطورة على كل مكلفين بالذات، ولا دلالة فيها على التقية المداراتية مع السنة لحفظ وحدة الكلمة بدون أن نواجه خطرا بالذات لكل مكلفين. فالأهم إذن هاي رواية أبي جارود. بالنسبة إلى رواية أبي جارود، وإن كان موردها الشك في سنة من عام من الأعوام، تعبير من هذا القبيل، شككنا وقع فيها الشك، فالإمام قال بأنه الصوم اليوم الذي يصوم فيه الناس، والأضحى هو اليوم الذي يضحي فيه الناس، والفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس. فيبدو أن بعض الأصحاب خصصوا دلالة هذه الرواية بحال الشك في تطابق رأيهم مع الواقع أو عدم تطابق رأيهم مع الواقع، لأن مورد الرواية مورد الشك. ولكن يبدو أن الصحيح هو ما يستفاد من هوامش السيد الحائري عند تعليقيا عليكم السلام ورحمة الله، في كلتا التعليقتين يبدو منه أنه يستفيد من هذه الرواية أنه لا اختصاص في هذا الحكم بسورة الشك، وإن كان مورد الرواية سورة الشك، ولكن كلام الإمام مطلق. الإمام يقول: الأضحى ما يضحي فيه الناس، اليوم الذي هو اليوم الذي يضحي فيه الناس، وهكذا الفطر، وهكذا الصوم. إذن ما أعرف، لولا مخالفة الشهرة العظيمة نقول بما قال به السيد الحائري في هامشه في تعليقيه، من أنه في كل الصور الثلاث، حتى الصورة التي بل تكون في حالة ما إذا لا خوف من قبل حكام أهل السنة، أصلا لا خوف لا خطر، ويمكنه أن يؤخر الأعمال بيوم، يؤخر الأعمال إلى يومه الحقيقي الذي يعتقد به، مع ذلك يجوز أو يجب، قد يستفاد من عبارة السيد الحائري أنه يجب الالتزام بما أعلنته الحكومة السنية في البلاد، في مكة، تمسكا، يبدو يقصد التمسك بإطلاق ما تدل هذه الرواية، لأن دليل آخر ما عنده سوى هذا. الظاهر هو يعتقد بإمكان التمسك بمدلول هذه الرواية، ويبدو أن الحق معه، لأن الرواية كما قرأناها موردها مورد الشك، ولكن الوارد مطلق، الوارد في كلام الإمام مطلق. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. ما أعرف، قد يقول القائل كمناقشة لإطلاق هذه الرواية أنه أساسا لابد من شيء ما لتحويل الحكم الواقعي إلى حكم جديد، هذا شيء ما، هل هو التقية الخاصة أو يشمل التقية المداراتية؟ فإذا لم نجد دليلا مسبقا على صحة التقية المداراتية، فكيف نستفيد إطلاق لهذه الرواية لحالة ما إذا لم يواجه خطرا خاصا، لم يحتمل خطرا خاصا؟ الجواب أنه نفس هذه الرواية تكفي للدلالة على التقية المداراتية في أعمال الحج على أقل تقدير، وفي الصوم والإفطار في البلاد التي تحكم عليها الحكومة السنية. فنفس هذه الرواية نجعلها دليلا على مشروعية التقية المداراتية، نجعلها دليلا على أنه حتى إذا كان المكلف لا يواجه خطرا خاصا على نفسه، ولكن لأجل مدارات أهل السنة يجوز أن يصوم مع صومهم، ويفطر مع فطرهم، ويحج مع حجهم في يوم عرفة ويوم الأضحى وما شابه. بلي، وشهرة وما أظن أكو شهرة عظيمة، يعني ما ثابت وجود شهرة عظيمة تجعلنا مثلا نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط أو تمنعنا من الفتوى بطبق إطلاق هذه الرواية. وذلك حتى في فرض في أتعس الفرضيات، يعني في فرض ما إذا كان من ناحية نقطع بعدم تطابق رأيهم للواقع، من ناحية أخرى هم ماكو تقية خاصة لو أجل الأعمال إلى يوم غد لا يواجه خطرا خاصا على نفسه، بل هل أن المشهور في هذه الحالة يوجبون تأجيل الأعمال؟ ما أعرف أكون بديتي شهرة عظيمة على ذلك أو لا. إن كان هناك شهرة عظيمة على ذلك فمثلا نضطر أن نتنازل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي بالجامع، احتياط وجوبي بأن يكرر العمل. عندئذ الحلق شلون يكرره؟ إذا كان الحلق بالفتوى، خب إما في هذا اليوم فتوى أو ذاك اليوم فتوى. وأما إذا كان بالاحتياط الوجوبي فالحلق ما يمكن تكراره إلا بأن يكتفي في اليوم الثاني مثل ما يقولون إمرار الموسى، الموسى في صلاحنا موسى في الروايات موسى يعبرون بإمرار الموس على رأسه. ولكن خب إمرار الموس في حال الضرورات، يعني في حالة ما إذا خطأ مثلا حلق رأسه قبل يوم الحلق، فبعد ذلك في يوم الحلق يضطر أن أو الأقرع من نفسه من ذاته إذا كان أقرع رأسه ما بشعر، فإمرار الموس. أما في حال الاحتياط الوجوبي خب يريد أن يعمل باحتمال الوجوب في هذا اليوم، يعمل ويعمل باحتمال الوجوب في ذاك اليوم، فاحتمال الوجوب إذا يريد يعمل به لازم يحلق مو إمرار موس. والحلق في اليومين ما ممكن. فهنا من موارد التي لا يمكن فيها الاحتياط بالنسبة إلى رمي جمرة العقبة يقول يكرر، بالنسبة إلى الذبح هم يقول ذبحين يهم قابل للتكرار وإن كان يوجب الخسارة عليه. ولكن بالنسبة إلى بالنسبة إلى الحالق ما يتحمل احتياط، الحالق ما يتحمل احتياط، فهنا يعني نضطر على أن نخصم الرأي إما نفيا أو إيجابا، ما نقدر نتمسك بالاحتياط الوجوبي. على أنه ما أدري لم يثبت عندي وجود شهرة عظيمة على بل على أنه لا يجوز العمل برأيهم في هذه الحالة. وعليه يبدو أنه لا بد وأن ننتهي إلى ما انتهى إليه السير الحائري في هذين الهامشين. خل ندقق متن أستاذنا الشهيد مع تعليقي.
السيد بالنسبة للحلق لمن حكمه الحلق تكون هناك مشكلة، من حكمه التقصير فلا مشكلة فيه.
من حكمه التقصير يقدر يحتاط، أما من حكمه الحالق ما يقدر يحتاط. أساسا السيد الخوئي أظنه قال بالتخيير حتى للصرورة، فهم ما عنده مشكلة للاحتياط السيد الخوئي. ولكن إحنا على ما ببالي سوينا احتياط وجوبي باختيار الحالق للصرورة، فبناء على وجوب الحالق تعيين الحالق للصرورة فتصير هاي المشكلة، الصرورات يواجه هذه المشكلة.
سيدنا بغض النظر عن اطلاق رواية الجاوي، مقتضى الأصول العملية عدم الإجزاء، عدم الاعتماد اسمه على قول أهل السنة.
أي مو أصول العملية، مقتضى الأدلة، مقتضى أدلة وجوب مثلا رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وهذا دلالتها يعني في يوم العيد الحقيقي مو في يوم العيد الذي يقوله السنة. فمقتضى العدل هكذا مو مقتضى الأصول العملية. بلي
المشورة متحققة؟
لا هذا مو فتوى، هذا دليل إطلاق، دليل محرز. ولكن هذا الدليل المحرز، هذه الأدلة المحرزة احنا نقيدها إذا كانت دلالة هذا أبي جارود تامة فنقيدها، إذن الأدلة نقيدها بلي نقيدها برواية أبي جارود. فهل المشهور لا يقيدون الأدلة برواية أبي الجارود؟ حتى نرفع اليد عن إطلاق رواية أبي الجارود. فهذا الكلام أنه لا يحولنا دون رفع اليد عن الأدلة إلا شهرة فتوائية عظيمة إذا حصلنا، مما يورث مثلا الإطمئنان على طبقها، أو مثلا رعاية لاحتمال صحة قاعدة معرف كسر السند بعمل الأصحاب برفض الأصحاب. وإلا لولا وجود شهرة عظيمة فتوائية خب نعمل بإطلاق رواية أبي جارود، ونجعل إطلاق رواية أبي جارود مقيدا للإطلاقات الأدلة، أدلة وجوب رمي الجمرة في يوم العيد، وجوب الذبح في يوم العيد، الوقوف بعرفات في يوم عرفة، كل هذه الأدلة، كل هذه الأدلة التي تدل على رعاية الواقع، مو تدل على رعاية يوم الذي يعينه حكام السنة. هذه الأدلة كلها تدل على رعاية الواقع، فلا بد وأن نقيدها كلها برواية أبي جارود. السيد الشهيد يقسم الحالات إلى ثلاثة حالات أو صور. الصورة الأولى أن لا يعلم بأنه حكم خاطئ، وفي هذه الصورة يصح للمكلف اتباعه والعمل على أساسه، يعني اتباع حكم القاضي السنة والعمل على أساسه في تحديد زمان الوقوف بعرفات وبالمشعر وغير ذلك من واجبات الحج. هذا عمل مثلا رواية أبي جارود حتى إذا جعلناها مختصة بموردها، وموردها الشك، ففي مورد الشك السيد يقبل بأنه سواء كان يواجه خطورة أو ما يواجه خطورة هو يعمل على رأي أهل السنة في مورد الشك. الثانية أن يعلم المكلف بأنه حكم خاطئ لا يتطابق مع الواقع، وكانت هناك تقية تحول دون إدراك الوقوف ولو في الوقت الاضطراري بعرفات وبالمشعر أو بالمشعر وحده. هذا أو بالمشعر وحده إشارة إلى الروايات التي أظن سابقا بحثناها، هسه ما صارت عندي فرصة بل من جديد أراجعها، أنه من أدرك الموقف بالمشعر فقد أدرك الحج. أظن كانت أكو روايات من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج، وأيضا روايات من أدرك موقف مشعر بالذات فقد أدرك الحج. فيقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذه الصورة أنه إذا كان يواجه خطورة، يواجه تقية، طبعا هنا هم التقية يقصد بها السيد الشهيد التقية الخاصة مو التقية المداراتية. إذا كانت تقية مداراتية لتساوت الصورة الثانية والصورة الثالثة، بعد ما كفر إذا ما سواء يواجه خطورة أو ما يواجه خطورة. فهنا يبدو يقصد أنه إذا واجه تقية تحول دون إدراك، هذا تقية تحول يعني ما يقدر، بل يتأذي، يواجه خطر، احتمال الخطر موجود، فلا كلا الموقفين يستطيع أن يقفهما ويعمل بهما، ولا الموقف الواحد، حتى الموقف الواحد على أقل تقدير هم يقدر هم أيضا يواجه الخطورة. ففي هذه الصورة لا يصح الحج بالعمل على أساس حكم القاضي على الأحوط وجوبا، ولا يصح بالعمل على أساس مخالفته لأنه على خلاف التقية. فبالتالي يعني أنه هم يعمل وهم يبني على بطلان حجه، هذا مقتضى عبارة أستاذ الشيء في هذه الحالة، أنه هم يعمل ويعمل على طبق أهل السنة يعمل، ولكنه لا يبني على صحة حجه لأنه يقول على الأحوط، يقول لا يصح الحج بالعمل على أساس حكم القاضي على الأحوط وجوبا، فعلى الأحوط أن لا يصح. فهم يعمل هم يبني على عدم صحته، لأن مقتضى الاحتياط هذا أنه يعمل بكلا احتمالين الموجودين في مورد الاحتياط، إذا كان أحدهما ترخيصيا والآخر إلزاميا يعمل بالإلزامي، إذا كان كل منهما يقتضي إلزاما على غير الإلزام الذي يقتضيه الآخر فلا بد أن يعمل بكليهما، هذا مقتضى الاحتياط أن يعمل بكلا الطرفين. فهنا كل من الطرفين فيه احتمال حكم إلزامي، ولكن هذا إلزام بشيء ذاك إلزام بشيء، فإما هو ملزم عليكم السلام ورحمة الله، إما الحكم هو الإلزام بالعمل في يوم الذي أعلنه حكام السنة، والاحتمال الآخر أن يلزم بالعمل في اليوم الذي هو يعتقده أنه يوم الواقعي، فكلا الطرفين فيه إلزام، فمقتضى الاحتياط أن يعمل بكلا الإلزامين، مو مقتضى الاحتياط أن يعمل بأحدهما دون الآخر. فسيد من يقول على الأحوط وجوبان معناه هم يعمل وهم يبني على بطلان هذا العمل، فيقول لا يصح الحج بالعمل على أساس حكم القاضي على الأحوط وجوبان، ولا يصح العمل على أساس مخالفة حكم القاضي لأنه على خلاف التقية. إذن ماذا يصنع؟ هو سيد بعد ما يقول ماذا يصنع، ولكن هذا مقتضى هذا الاحتياط الوجوبي أن يعمل على طبق رأي أهل السنة ويبني على عدم الصحة، أيضا عندئذ يبني على عدم صحة هذا العمل. فإذا كانت استطاعته من السنوات السابقة لا في هذه السنة التي هو فيها استطاعته للحج، فبحيث أن الحج صاير بذمته، فهذا بعد لا يدل على بطلان استطاعته، فهذا ما دام في ذمته يبقى الحج في ذمته، على الأحوط يبقى في ذمته. ولكن يقول وإن كانت استطاعته وليدة تلك السنة ولم تبقى بعد رجوعه من سفره سقط عنه الوجوب. إذا كانت استطاعته وليدة نفس هذه السنة وهذه الاستطاعة بعد صرف فلوسه وبعد فقد استطاعته في هذا الحج الذي في هذه السنة عمل، فصرف ما كان عنده من قدرة مالية للحج، فما لم تتجدد بعد ذلك بعد هو يكون معذور، لأنه إن كان حجه هذا صحيحا فهو صحيح، وإن كان باطلا فقد زالت استطاعته، يعني يكشف عن أنه عجز عن الحج في هذه السنة، إن كان باطلا فقد عجز عن الحج في سنة استطاعته. إذن الاستطاعة في سنة العجز لا توجب الحج، هذا يدل على عدم وجوب الحج عليه منذ البداية في هذه السنة لانكشاف أنه عجز، هذا انكشاف العجز يسقط الوجوب من أساسه أو يكشف عن سقوط الوجوب من أساسه فإذا إن كانت الاستطاعة وليدة نفس تلك السنة ولم تبقى بعد رجوعه من سفره سقط عنه الوجوب ما لم تتجدد بعد ذلك. إذا تجددت الاستطاعة عندئذ يجب عليه أن يعيد الحج هم على الأحوض كل يقول السيد بلي هم لأنه هذا احتمال صحة حجه هذا بالاحتياط الوجوبي واحتمال بطلاني فعلى تقدير صحة حجه هذا لا يجب عليه تكرار الحج احتمال بناء على بطلان حجه يجب عليه فمن يريد يحتاط الثنين فإذا مقتضى الاحتياط أن يعيد أن يكرر مو فتوى المفروض به أن لا يفتي بتكرار الحج وإنما يحتاط وجوبا بتكرار الحج لو تكرر لو سجدت له الاستطاعة. ولكن السيد الحائري بن هامش يقول لا يبعد الاجتزاء باتباع القاضي يعني بالرغم من أنه بل هو عالم بمخالفة رأي قاضي السنة للواقع بالرغم من علمه بمخالفة رأي السنة للواقع لا يبعد الاجتزاء باتباع القاضي. هذا مقتضى إطلاق رواية أبي جارود.
سيدنا بس الحالة الأولى
الصورة الأولى
صار بذمته مو مرت السنة مو ولد السنة
من نفس هذه الصورة الحالة الأولى
من السنوات السابقة
إن كانت الاستطاعة وهو ما يتعرض أنا ذكرت أنا كان إضافة من عندي أنه إذا كانت الاستطاعة من السنوات السابقة خب تظل في ذمتي هم على الأحوط وجوبا تظل في ذمتي هذا تلك ذاك الحج الذي من قديم فعلى الأحوط وجوبا أن يبقى الحج في ذمتي مستمرا بلي. وأما إذا كانت وليدة نفس هذه السنة ولم تستجد الاستطاعة فلا شيء عليه لأنه إن كان حجه صحيحا فهو صحيح وإن كان باطلا يكشف عن عدم استطاعته لأنه هذا المبلغ صرفه وعجز
لكن إذا تمكن
أما إذا تمكن فأم أيضا يجي احتياط وجوبي بلي. هذا طبعا ما مصرح به السيد بأنه إذا تجدد ماذا يكون ولكن مقتضى هذا الاحتياط الوجوبي أنه إذا تجددت الاستطاعة فالأحوط وجوبا أن يحج. يبدو لا يبدو أنه هذا مورد الرواية مورد الشك فالسيد باني على أن هذه الرواية خاصة بمورد الشك يبدو هكذا.
سؤال سؤال
بلي
لأنه ورد الشك في سؤال سؤال
اي هسه في سؤال او مو بصيغه سؤال ما اعرف بيان المورد الراوي ذكر بيان المورد اي هو قايل انا شككنا سنه في عام من تلك الاعوام في الاضحى فلما دخلت على ابي جعفر عليه السلام وكان بعض اصحابنا يضحي فقال الفطر يوم فطر الناس فالراوي يذكر المورد بلي
حتى ما سلوا ظاهر الرواية
مو بصيغة سؤال
بس دخلوا كذلهم الفطر يوم
لربما كان أكو في السؤال حذفه حذف بيانه الراوي حذف بيان السؤال بلي على كل حال. والصورة الثالثة أن يعلم المكلف بأن حكم القاضي على خطأ ولكن الظروف تسمح له بإدراك عرفات والمشعر من ناحية يعلم بحكم القاضي بأن حكم القاضي باطل على خلاف الواقع ومن ناحية لا خطورة عليه إذا يريد يؤجل الأعمال إلى يوم غد ولكن الظروف تسمح له بإدراك عرفات والمشعر ولو في الوقت الاضطراري أو بإدراك اضطراري المشعر خاصة على الأقل. هذا هم قلت إشارة إلى الروايات التي دلت على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. بلي. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يدرك ما وسعه مما لا يتعارض مع التقية، فإن أدرك ولو اضطراري المشعر صح حجه، ما يعمل وفق قاضي السنة وإنما يعمل وفق اليوم الواقعي عنده ولو بمقدار المشعر. وفي هذه الصورة يمكن للحاج أن يرمي جمرة العقبة إن أحب في اليوم العاشر بموجب حكم القاضي السني، ولكن لا يكتفي بذلك، يمكنه أن يجمع، ولكن الأول يعتبره لغو، ما اللي يطابق رأي أهل السنة يعتبره لغوا، لا بد وأن يكرر، ولكن لا يكتفي بذلك ويؤخر الذبح والحلق إلى اليوم العاشر الواقعي. ففي اليوم العاشر الواقعي يرمي جمرة العقبة ويذبح ويحلق ثم يطوف بعد ذلك طواف الحج بعد حتى وإن تأخر عن ذاك اليوم. فهنا هم سير الحائري يعلق يقول لا يبعد كفاية التقية العامة، يقصد التقية المدراتية، يعني حتى وإن كان هو لا يواجه، وإن أمكن للبعض الاحتياط، البعض الشيعة يمكنه أن يحتاط بدون خطورة، ولكن التقية العامة يبدو يقصد بالتقية العامة يعني حفظ وحدة الكلمة بين السنة والشيعة، وإن كان لا يوجد خطورة خاصة على كل واحد واحد، بل لا يبعد كفاية التقية العامة وإن أمكن للبعض الاحتياط. هذا يبدو أنه مقتضى إطلاق رواية أبي الجارود هو ما قاله السيد الحائري في هذين التعليقين. ففي كل الصور الثلاث يبدو أن الحكم على المكلف أن يعمل على طبق رأي أهل السنة في كل الصور الثلاث. نكتفي والحمد لله رب العالمين.